بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه سابقا من صلاة أهل الأعذار، وقد تكلمنا عن صلاة المريض وعن صلاة المسافر، أعني القصر. ثم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنوع آخر من صلاة أهل الأعذار، وهو الجمع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة.
كما قلنا، هذا في الجمع، وقدم المؤلف القصر على الجمع، لأن القصر مختص بالسفر، القصر لا يجوز إلا في السفر، أما الجمع فإنه أعم من القصر، حيث يجوز في السفر وفي المرض والمطر وفي غيره من الأعذار، فهو أوسع من باب القصر. ولذا قدم الأخص على الأعم، وهذا يرد عند العلماء، أحيانا يقدمون الأعم وأحيانا يقدمون الأخص. فهو قدم السفر لأن القصر مختص بالسفر، قدم القصر لأنه مختص بالسفر. نعم. يقول: يجوز الجمع، المراد به جمع الصلاتين، ويعني ضم إحداهما إلى الأخرى، يعني أن تصلى في وقت الصلاة الأخرى. فقال: يجوز الجمع بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر. وقوله الظهرين هذا من باب التغليب، غلب الظهر على العصر، كما يقال للشمس والقمر القمران، فهذا من باب التغليب. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كما تقدم. في وقت إحداهما في سفر قصر. الجمع قلنا هو أوسع من القصر، وأيضا القصر لا خلاف فيه بخلاف الجمع، القصر متفق عليه، حتى إن بعضهم يرى أنه عزيمة وأنه واجب، والجمع فيه خلاف جماهير أهل العلم على جوازه مطلقا في الأحوال المذكورة. أما الحنفية فإنهم لا يرون جوازه إلا في عرفة وفي المزدلفة، فهذا يرون جوازه، لكن يرونه أنهم يرون أنه من باب النسك، وما عدا ذلك يقولون ما حصل من جمع بين الصلاتين فهو من باب الجمع الصوري. والجمع الصوري يعني أنه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ويصلي الثانية في أول وقتها، فهو لم يصلي صلاة في وقت الأخرى، وإنما صلى كل صلاة في وقتها، لكنه أخر إحدى الصلاتين إلى آخر الوقت وقدم الأخرى إلى أول الوقت، فهذا جمع صوري، ولكن هذا لا يصح هذا القول، لأن هذا ينتقض بجمع التقديم، بجمع التقديم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، فجمع التقديم لا يتأتى فيه هذا، وهذا كما في حديث أنس بن عباس وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات، فلا يقال إن الجمع لا يجوز، بل الجمع جائز، لكن الجمع مبني على شروط أو مبني على أسباب، وهي السفر والمطر والمرض والرياح الشديدة، ما يذكره المؤلف هنا من بعض الأسباب، فأسبابه كثيرة، متى ما حصلت المشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فإنه يجوز الجمع، فالجمع بابه أوسع. وهنا يقول في سفر قصر، يعني الجمع السبب الأول هو القصر، هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، بمعنى إذا سافر المسافة التي ذكرها سابقا وهي أربعة برد جاز له أن يقصر وأن يجمع، وإذا كان أقل من ذلك من تلك المسافة التي ذكرها فإنه لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع، فكل سفر جاز فيه القصر، يعني أنه بلغ المسافة المذكورة، فإنه يجوز له فيه الجمع، وكل سفر مباح فإنه يجوز فيه الجمع، وكل سفر معصية على كلام المؤلف أنه لا يجوز فيه الجمع. إذن هذه العبارة قال في وقت إحداهما في سفر قصر، وعرفت سفر القصر هو أربعة برد، وذكرنا لك البريد، إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال اجعلوا، فهذه يعني ما يقارب 48 ميلا، ما يقارب 76 كيلا ونحو ذلك. فيقول هنا في وقت إحداهما في سفر قصر فيجوز له الجمع، لكن تبقى مسألة، هل الجمع أولى أو القصر، هل الجمع أولى أو الإتمام أولى؟ بعض العلماء يقول الإتمام أولى، لأن الإتمام لا خلاف فيه والجمع فيه خلاف، وما لا خلاف فيه أولى مما فيه خلاف، وبعضهم يقول هذه رخصة من الله عز وجل، لكن يقال إذا وجد الإنسان مشقة فالجمع هنا أفضل في هذه الحالة، وإما وجد مشقة فليصلي كل صلاة في وقتها، لأن هذا لرفع الحرج عن المكلف وقد علمنا أن رفع الحرج من الأمور التي جاءت بها الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله عز وجل شرع لنا ما فيه ما لا حرج فيه وما فيه تيسير علينا. إذن يقول في سفر قصر، فهذا السبب الأول وهو المشقة، والمشقة متى ما علق الحكم عليها فإنه لا يشترط حصول المشقة، بل مظنة المشقة، والمظنة تنزل منزلة المئنة. إذا علق الحكم بالمشقة، وبعض العلماء يقول المشقة وصف مضطرب بمعنى أنه لا حد له ولا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبط المشقة، المشقة التي تحصل لزيد غير المشقة التي تحصل لعمر، المشقة التي تحصل للغني القادر غير المشقة التي تحصل للفقير، المشقة التي تحصل للإنسان الذي يملك سيارة فارهة غير المشقة التي تحصل لآخر لا يملك تلك السيارة من تكييف وغير ذلك. فالمشقة تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة، فيسميها العلماء وصفا مضطربا، يعني لا تستقر على وصف معين لا يختلف فيه الناس. ولذا أنيط الحكم هنا بالسفر، لأن السفر وصف منضبط، إذا سافرت هذه المسافة فإنك تقصر وتجمع ولا يختلف في ذلك أحد، سواء كنت ماشيا أو كنت راكبا، سواء كنت راكبا على سيارة أو كنت في طائرة أو كنت في سفينة، إذا سافرت هذه المسافة جاز لك القصر وجاز لك الجمع، فأنطناه بالسفر، والسفر أنيط به الحكم من أجل المشقة. لكن لما كانت المشقة غير منضبطة وكان السفر منضبطا تنوسيت المشقة حتى كأنها غير موجودة، بمعنى أنه لو أن الإنسان لم يجد مشقة هل يجوز له القصر ويجوز له الجمع؟ نعم يجوز له. هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر. فالحكم علق بالسفر، وهذا هو السبب أن ما قلنا أن العلة المشقة مباشرة، قلنا العلة السفر في الجمع، والسفر إنما جعل علة من أجل المشقة، لأن الحكمة هي التي لأجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، الحكمة هي التي لأجلها الوصف جرى علة حكم، هذا الوصف وهو السفر جعلناه علة من أجل المشقة. لكن هذا القسم وهو المشقة تنوسيت حتى كأنها غير موجودة، بل لو لم توجد لجاز الجمع. نعم. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني المرض هذا سبب ثاني، لكن لماذا لم يقل ولمرض، لماذا لم يطلق المرض فيقول يجوز الجمع للمرض؟
قال لأن المرض على مراتب، مرض يسير معتاد فهذا لا تعلق الأحكام به، إنسان به وجع ضرس أو ما أشبه ذلك هذا مرض، لكن هل هذا يستدعي الجمع؟ فقيده قال الذي يلحقه بتركه مشقة، الضابط هو هذا، لأن المرض أيضا يختلف، فلما كان مختلف المراتب لم يعلق الحكم به مطلقا، قال أعني المرض الذي يلحق فيه بترك الجمع مشقة. فلو أن الإنسان هذا المريض صلى كل صلاة في المسجد أو كل صلاة في وقتها للحقه مشقة وتعب، نقول اجمع بين الصلاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة أن تجمع الصلوات لأنه يشق عليها نظرا لخروج الدم منها باستمرار، فأجاز لها ذلك. وهذا يستدعي منا الكلام عن المشقة نفسها. المشقة يقسمها العلماء إلى قسمين، يقولون مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. المشقة المعتادة لا يخلو منها تكليف، الصلاة فيها نوع من المشقة، الصيام فيه مشقة أكثر، الحج فيه مشقة أكبر، الجهاد فيه مشقة أكبر، فهذه كيف نضبطها؟ نقول هذه مشقة معتادة في تلك العبادة، لا تأخذ مشقة الحج وتقول هذا الصلاة ليس فيها مشقة كمشقة الحج. نعم هي ليس فيها مشقة كمشقة الحج، فلكن المشقة في كل عبادة بحسبها، في كل عبادة بحسبها. لو حصلت المشقة التي تحصل في الحج في الصلاة لتغير الحكم، فهي غير معتادة في الصلاة، لكن كون الإنسان يستيقظ من نومه هذا مشقة، كون الإنسان يتوضأ في الليلة الباردة هذه مشقة، كونه يأتي إلى المسجد هذا فيه نوع مشقة، لكن هذه المشقات معتادة في هذه العبادة، فلا تناط الأحكام بها ولا تناط الرخص بهذه المشقات. إذن المشقة التي تناط بها أو الرخصة، المشقة التي تناط بها الأحكام هي المشقة غير المعتادة، هذه المشقة غير معتادة في الصلاة. فهنا يقول ولمريض يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة، ويعني بهذه المشقة المشقة غير المعتادة، المشقة غير المعتادة هذه التي تؤثر في هذا العذر. وقال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولو وحل. هنا عذر ثالث أو سبب ثالث للجمع، وهو المطر، لكن المؤلف قيده بصلاتين فقط، قال وبين العشاءين لمطر، فيفهم من كلامه أنه لا يرى الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، قالوا لأن هذا هو الذي ورد، هو الجمع بين العشاءين للمطر، ولأن هاتين الصلاتين فيهما ظلمة الليل بخلاف صلاة الظهر أو صلاة العصر فهذه تأتي في النهار. يقول وبين العشاءين لمطر، إذن السبب أو العلة هي المطر، لكن هل يقال هذا المطر أي مطر يجيز الجمع أو هو مطر مقيد؟ مقيد يبل الثياب، لكن لو كان هذا مطر يسير فإنه لا يؤثر في جمع الصلاة، لا تجمع الصلاة من أجله، لكن المطر الذي يبل الثياب وليس البلل هو مجرد وجود الماء، حتى قال بعض العلماء بحيث لو عصر هذا الثوب لا خرج منه الماء، هذا الذي يبل الثياب. فإذا كان العذر كذلك، إذا كان هذا هو المطر الذي يبل الثياب، طيب إذا كان هذا المطر الذي يبل الثياب ويتأذى منه الإنسان ما الفرق إذن بين العشاءين وبين الظهرين؟ لأن هذا عذر، فالمذهب أنه لا يجمع إلا بين الظهر، إلا بين المغرب والعشاء، لكن لا يجمع بين الظهرين. والأصل أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، هذا الأصل، الأصل أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فإذا اتفقت في العلة فالأصل أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لاشتراكهما في العلة، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. يقول وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديد، هذا سبب آخر، إذا كان هناك وحل طين وما أشبهه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى المسجد، بل هذا حتى يسقط عنه الجماعة، وتقدم معنا الأعذار التي تسقط بها الجماعة وذكرناها هناك، ذكرنا 8 أعذار تسقط بها الجماعة. لكن هذا الوحل إذا كان الإنسان يخشى في وقت أنه لا يرى هذا الوحل ويسقط فيه أو يتأثر به، قال وريح شديدة باردة، الريح الشديدة هنا جمع في الريح أيضا بين وصفين، لاحظ أن المؤلف يعني يحاول يقيد هذه الأوصاف التي لا تنضبط، لو قال ريح لو رأى إنسان أي ريح ترك جمع الصلاتين وانتهى، لا قال ريح في ريح شديدة بارد يعني قوية وفي وقت برد، في وقت برد، فوريح شديدة باردة حيث الإنسان لو لبس ما لبس من الثياب لا بد وأن يلحقه ضرر مع هذه الريح الشديدة. يقول نعم تفضل شكرا.
قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
نعم يقول ولو صلى في بيته، يعني لو أنه صلى الصلاة في بيته وجمع، أو في مسجد طريقه تحت ساباط، ساباط يعني مثل السقف، هذا ما يتأثر بالمطر ولا بالريح الشديدة، يذهب من بيته إلى المسجد فهذا لا يتأثر. هذا بعض العلماء قال له أن يجمع، وبعضهم قال ليس له أن يجمع، لأن هذا غير لا يتأثر بهذه الأعذار التي ذكرناها، وهذا هو الظاهر. نعم.
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
يقول والأفضل، طيب ما الأفضل، أن يجمع جمع تقديم أو أن يجمع جمع تأخير؟ هل الأفضل مثلا أن تصلي الظهر والعصر في وقت الأولى وقت الظهر، أو أن تصلي في وقت الثانية؟ قال يفعل ما هو الأرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر. فأنت تفعل ما هو الأرفق لك. إذا كنت مسافرا وأذن الظهر وأنت ترى أن تريد أن تقطع مسافة إلى العصر فتؤخر الظهر إلى العصر، إذا رأيت أنك تنزل وتصلي الظهر والعصر ثم تستمر فافعل هذا أو هذا. لكن فاتنا هنا نقطة ما ذكرناها، وهو أن الجمع يجوز مطلقا للمسافر. هذه في مسألة المسافر. بعض العلماء يقول لا يجوز له الجمع إلا إذا جد به السير، وورد في حديث ابن عمر إذا جد به السير، بمعنى أنك إذا كنت مسافرا في الطريق تجمع، إذا نزلت لا تجمع، لكن الصحيح أنك تجمع مطلقا سواء كنت على ظهر سفر في الطريق أو كنت نازلا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي تبوك. نعم.
قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.
أيوه.
ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
نعم. هذه شروط في الجمع، ثلاثة شروط ذكرها هنا. فإن جمع في وقت الأولى يقول اشترط نية الجمع عند إحرامهما، عند إحرامها يعني أن ينوي أنه يجمع إليها الصلاة الثانية، هذا يقول شرط. لكن الفرق كيف يحصل؟ لو أنك صليت الظهر ثم بدأ لك أن تجمع أن تجمع إليها العصر، فعلى كلام المؤلف أن هذا لا يصح، لا بد أن تنوي عند إحرامها، أن تشترط نية الجمع عند الإحرام، فتنوي نية الجمع حين تصلي صلاة الظهر أن تجمع إليها العصر. أما لو صليت الظهر ثم بدا لك أن تجمع إليها العصر فعلى كلام المؤلف لا يصح، لأنك هنا أخرت الصلاة أو أقدمت الصلاة عن وقتها. لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط. الشرط الثاني أن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. مثلا صليت الظهر ثم تنفلت، أو صليت الراتبة بعدها ثم قلت أصلي العصر، على كلام المؤلف لا يصح. لكن لو أنك مثلا أقمت الصلاة بصلاة العصر، أو توضأت وضوءا خفيفا يعني فصلت بينهما بفاصل يسير لا يضر عرفا، فهذا يرى أنه جائز. أما لو أطلت الفصل فهنا لا يصح الجمع، لأن الجمع معناه الضم، أن تضم صلاة إلى أخرى، فإذا فرقت بينهما بوقت طويل لم يحصل معنى الجمع في اللغة، والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الشرط أيضا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم حط الرحال ثم صلى العشاء، فالظاهر أنه غير صحيح والله أعلم. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني أنت مسافر الآن وافتتحت صلاة الظهر، أنت مسافر ثم كبرت وصليت صلاة العصر، فهذا صحيح. أو أنت في مطر مثلا فصليت الظهر، كبرت للظهر والمطر ينزل، ثم كبرت للعصر والمطر ينزل، لكن لو صليت الظهر ثم لما أردت أن تصلي العصر وقف المطر وكف، أو كانت هناك رياح شديدة فلما انتهيت من الظهر كفت هذه الرياح، فعلى كلام المؤلف هنا أنك لا تجمع في هذه الحالة لزوال العذر، وهذا يعني صحيح فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن العذر الذي جمعت من أجله زال، وما شرع لعذر زال بزواله والله أعلم.
نعم. قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، يعني أنت الآن تريد أن تؤخر الظهر إلى العصر، فيشترط أنك لا تؤخر الظهر. ولذا سبق معنا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها أو منشغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هناك قلنا لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يجوز له ذلك إلا في حالتين ذكرهما المؤلف، إلا لناو جمعها، يعني أن يجمعها إلى الصلاة التي بعدها. إذا نويت الجمع أنت الآن في صلاة الظهر، فلا بد أن تنوي أنك ستؤخر الظهر إلى العصر حتى لا يخرج وقت الظهر وأنت لم تنوي شيئا، لا صليت ولا نويت، إلا لناو جمعها أو لمنشغل بشرطها. والمنشغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني إنسان مثلا أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء، لكن فيه ماء في بئر تحتاج إلى دلو، وبإمكانه أن يحصل هذا الدلو قريبا ويأتي بالماء. وذكرنا هناك أن شيخ الإسلام اعترض على هذه الجملة وقال: كيف يقول لا يجوز تأخير الصلاة إلا لناو جمعها؟ قال: وقت الصلاة هو الوقت الذي تجمع فيه، لأن هذا وقت للصلاتين، إذا أخرنا، ولهذا بعض العلماء يقول أن الوقت مشترك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإذا فوقت الصلاة يقول هو الوقت الذي تجمع فيه، الذي تجمع فيه، لكن هذا لا شك أن فيه احتياط حين ينوي الإنسان أنه سيجمع. أخرت الظهر نعم، لكني في نيتي أني سأؤخر إلى وقت العصر. واعترض على الثاني قال لمنشغل بشرطها، قال: الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها في هذه الحالة، والإنسان إذا لم يمكن أن يدرك هذا الشرط إلا بعد خروج الوقت فعليه أن يصلي في الحال كيفما اتفق، يتيمم إن لم يجد ترابا يصلي ويسمى فاقد الطهورين. فهنا يقول: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق الوقت عن فعل الصلاة بحيث لا يستطيع أن يصليها ولا أن يصلي ركعة فيها. نعم نعم اقرأ.
قال: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
وأن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، بمعنى أنك لو أخرت الصلاة أردت أن تجمعها إلى الأخرى لكن زال هذا العذر قبل أن ينتهي وقت الأولى، فصلي الأولى في وقتها. مثلا المطر أردت أن تؤخرها إلى العصر لكن زال الآن قبل أن يخرج وقت الظهر، صلي الظهر الآن. أو كنت مسافرا أخرت الظهر ثم علمت أنك تصل قبل العصر فصلي الظهر في وقتها. وهنا مسألة يذكرها بعض الناس وخصوصا يعني الآن مع سرعة المواصلات، يقول: أنا هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر مثلا قبل أن أصل البلد الذي أريد، ولا أعلم أني أصل قبل صلاة العصر؟ هذه المسألة ذكرها بعض العلماء منهم ابن رجب في القواعد، وقال فيها روايتان، فيها روايتان عن الإمام أحمد، أوجها يجوز الجمع ولا يجوز، لا يجوز بناء على ما ذكر هنا، لكن على القول الثاني يجوز له أن يصلي الظهر والعصر لأنه صلاها بطريقة صحيحة بسبب معقول وهو السفر. فإذا جاء إلى البلد وجاء قبل صلاة العصر فيكون قد صلى العصر مع الظهر ولا يعيد الصلاة، إلا إذا كان في مسجد وخشي أن يظن به السوء أنه لا يحضر الصلاة فيصلي مع الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ممكن، لكن هو الإنسان يعني بعضهم يتخذ هذا ذريعة، وربما يظن به السوء أنه لا يصلي هذا في المسجد، والإنسان مطالب أن يبعد عن نفسه التهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع زوجته صفية قال: إنها صفية، فأخبر خوفا من أن يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مطالب أن يبعد عن نفسه، وإلا صلاة الصحيح نحن نقول. نعم. المشقة المعتادة وغير المعتادة، ما فهمتها؟ طيب أبشر. المشقة المعتادة هي التي لا تنفك عنها العبادة غالبا، ولهذا أعقد من الأول. المشقة المعتادة هي التي لا تنفك عنها، يعني لا توجد صلاة بلا مشقة، لا يوجد حج بلا مشقة، لا يوجد جهاد بلا مشقة، العبادة لا تخلو من مشقة، لكن هذه المشقة معتادة عند الناس، تعودوا على أن هذه المشقة لا تخلو من العبادة. يعني لما تذهب تتوضأ في البرد تجد مشقة أو لا؟ كل إنسان يتوضأ بماء بارد يجد مشقة، كل إنسان يخرج إلى الصلاة في البرد يجد مشقة، كل إنسان حين يمشي من بيته إلى المسجد يجد مشقة. هذه معتادة لجميع الناس، لا تخص أحدا دون أحد، مفهوم هذا؟ فهذه المشقة لا تخلو منها العبادة، وليست هذه المشقة سببا في الترخص، لا نترخص من أجل هذه العبادة، لكن لو زادت على المعتاد البرد نعم هو عذر، يتوضأ الإنسان بالماء البارد قد يجد شيء من المشقة، لكن لو أنه يغتسل بالماء البارد هذا أمر وارد، لكن لو وجد مشقة زائدة مثل ما حصل مع عمرو بن العاص لما تيمم وصلى بأصحابه فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أو شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بهم وأنت جنب، أنه أجنب وليس هناك ماء، فقال إني خشيت من البرد، الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، ها؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. فهنا المشقة الماء البارد معتاد، لكن إذا زاد وخاف الإنسان على نفسه الهلاك هنا تأتي الرخصة، واضح؟ فإذا خرجت من حيز المشقة المعتادة إلى غير المعتادة زادت، هذا البرد اليسير أمر وارد، لكن لما يحصل برد شديد قال وصف الرياح بالشديدة، وصف البرد أيضا كذلك، فهذا الذي يجيز الترخص، واضح؟ نعم. إن لم أيش؟ أيوة الوقت، وقت الأولى وين هذا؟ أيوة يضق عن فعلها الوقت، لأن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني لو إنسان أدرك من وقت الفريضة ركعة واحدة هذا أدرك الوقت، لكن إذا أدرك أقل من ركعة هذا لم يدرك الصلاة. وبعض العلماء يقول وخصوصا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا مضطرد عند شيخ الإسلام، يرى أن الوقت يبدأ من حين يستيقظ الإنسان فلا إشكال، ولهذا يقول العلماء الواجبات على قسمين، واجب بقدر الوقت، تفعل تبدأ في أول الوقت وتنتهي بآخر الوقت، هذا يسمونه الواجب المضيق، يعني مثل رمضان يبدأ صيام من أوله إلى آخره، هذا واجب مضيق، وواجب موسع وهو الذي يسع العبادة وغيرها من جنسها، يعني مثلا صلاة الظهر إذا قلنا صلاة الظهر تبدأ 12 مثلا ويجوز لك الصلاة إلى صلاة العصر، كم صلاة تصلي؟ كل 4 ركعات، إذن هي تسع الصلاة وتسع غيرها من جنسها، ولهذا الوقت الموسع الواجب الموسع يسمونه تجوز العبادة في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولكن أول الوقت هو أفضل في الصلاة معلوم هذا، إلا الظهر في شدة الحر فإنها تؤخر. هناك عبادات ذكر العلماء قالوا لا يوجد في الشريعة فعل للعبادة أكثر من الوقت، ما توجد عبادة يعني وقتها أقل من فعلها بحيث لا تصلي الصلاة ويخرج الوقت، لا كل العبادة إما مضيقة وإما موسعة. بعض العلماء أوجد صور لهذه العبادة التي يكون الوقت فيها أقل من الفعل، قال هذا الصبي إذا بلغ، المجنون إذا عقل، الحائض إذا طهرت في آخر الوقت بقي ركعة أو أقل، هذا مطالب ب4 ركعات في دقيقة، لا يمكن. بعض العلماء قلنا شيخ الإسلام يرى أن الوقت يبدأ من حين يزول العذر. هذا النائم إذا استيقظ الوقت يبدأ معه من حين يستيقظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فيبدأ الوقت من هذا. في بعض ليس لها وقت إلا ذلك. نعم، هذا ما دمت أنت تذهب إلى بيتك وإلى أهلك ولك بيت، فالظاهر أنه لا يجوز لك، لأنك أنت تأتي إلى محل إقامتك، لست مسافرا، لكن في الطريق يجوز لك، في الطريق يجوز لك، لكن إذا وصلت إلى بيتك. ولهذا عثمان رضي الله تعالى عنه لما أتم في الحج خالفه الصحابة، والتمس بعضهم له عذر رضي الله تعالى عنه أنه تأهل في مكة، يعني كان له بيت في مكة، فيرى أنه من أهل مكة وأنه مقيم، فلم يقصر، والله تعالى أعلم. نعم، له أن يقصر، له أن يجمع وإن وصل قبل الوقت. يعني أنت الآن في صلاة الظهر، بقي على المدينة 100 أو 200 كيلو وحان وقت الظهر، هل يجوز لك أن تجمع إليه العصر وأنت تعلم أنك تأتي المدينة قبل العصر؟ يجوز لك، لأنك أنت الآن مسافر، يجوز لك أن تأخذ برخص السفر. نعم، هذه المسألة هي محل إشكال حقيقة. أكثر العلماء على أنه لا يجوز، لا يجوز أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة، لأن هذه ليست هي الظهر مقصورة كما يقول البعض، بل هي صلاة مستقلة. والجمع إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولهذا لم يرد الجمع مثلا بين العشاء والفجر، ما ورد هذا بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر مثلا والظهر. فالأصل في هذا أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة يعني في محل احتمال إذا نظرنا إلى عموم المشقة، لكن الإنسان يأخذ بهذا الأحوط، والله تعالى أعلم. لا جمعة لي مسافر ولا على المسافر؟ أيوه، المسافر ليس عليه جمعة، في فرق بين لا جمعة على المسافر ولا جمعة للمسافر. إذا قلنا لا جمعة على المسافر يعني أن المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن لو صلاها صحت منه، صحت، لكن لا تلزمه. إذا قلنا لا جمعة للمسافر معنى لو صلاها لا تصح، لا، نحن نقول تصح لكن ليس عليه جمعة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.